بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحج.
الحمد لله،
نسأل الله،
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. إن من فضل الله عز وجل على العبد أن يهيئ الله عز وجل له العلم وطلب التعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريقا إلى الجنة. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ونحن في كتاب الموطأ وصلنا إلى كتاب الحج، وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: باب صلاة المزدلفة، أي المقصد أي الصلاة إذا وصل الحاج إلى مزدلفة. وسميت طبعا مزدلفة بهذا، أنها مزدلفة وجمع، هذه من أسمائها مزدلفة، وسميت جمع أيضا من أسمائها جمع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات بعد غروب الشمس، بعد ما غربت الشمس فاض من عرفات، ثم توجه إلى مزدلفة. وفي مزدلفة أول ما بدأ به الصلاة، أول ما بدأ به الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها المغرب والعشاء جمعاً، وجمعهما بعض وصلاهما جمع تقديم، يعني وهو يسمى في حق الحاج أول ما يصل إلى المزدلفة أن يبدأ بالصلاة، أن يبدأ بالصلاة، صلاتي المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، المغرب يقيم بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة، المغرب لها إقامة والعشاء لها إقامة، هذا من ناحية الصلاة يصليهما. كذلك أيضا من الأحكام أنه إذا فاته مثلا، لو أن الحاج خرج من بعثة من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة، ولكنه تأخر إلى انتهاء الوقت بعد منتصف الليل، لو أنه توقع أو مما ذكر أنه سوف يصلي يصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل، فعند ذلك يصلي على في الوقت، يصلي الوقت، لا يجعل الوقت أن يخرج، بل يصلي ولو كان في طريقه إلى مزدلفة. وهكذا كان سابقا عندما كانت الباصات، فيحدث سوء يعني عمل وسوء صنع من بعض السائقين في أنه يقف في الطريق فيتكدس الناس ويصل بدون ترتيب. فأذكر كان قديماً أننا نجلس أوقات حتى نصل إلى مزدلفة، وربما لو انتظرنا أن الباص ربما أن يصل إلى الفجر أو قبيل الفجر، فكنا نخرج ونمشي حتى نصل إن كان أمكاننا أن نصل إلى مزدلفة فنصلي فيها، وفي بعض الأحيان كنا نصلي في الطريق قبل مزدلفة. الشاهد أن الوقت مهم، الوقت لا بد أن تصلي الصلاة في وقتها، لكن السنة أن لا يصلي إلا في مزدلفة إن أمكنه ذلك. أما إذا لم يمكنه فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والآن الحمد لله مع وجود القطارات بفضل الله سبحانه وتعالى ويسر السهولة، كل هذا غائب معدولة، فإذا أنت من عرفات فإذا أنت في مزدلفة. نعم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، وفضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: واما بنعمه ربك فحدث. فجزا الله خير هذه الدوله على ما تقوم به من رعايه الحج وتسهيله على افضل ما يكون. نعم، تفضل شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المزدلفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
نعم، إذا صلى بالمغرب صلى المغرب والعشاء جميعا. نعم،
تفضل. قال: حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن فؤيد مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسر الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول
الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ توضأ. توضأ، قال: فلم يسبق الوضوء. ومعنى هذا أنه لم يعني يتوضأ وضوءا للصلاة، وضوءا للصلاة، فإنما توضأ بقدر الواجب. والمحافظة على الوضوء، المحافظة على الوضوء علامة الإيمان، علامة الإيمان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، بمعنى أن يبقى في حاله على ماذا؟ على وضوء، على طهارة في كل وقت، سواء في الصلاة في وهذا يتكلم عن خارج الصلاة، أما الصلاة فواجب في خارج الصلاة، فيكون على طهارة في كل وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن علامة الإيمان المحافظة على الوضوء. إذا أراد أن يصلي أو إذا أراد أن ينام، ينام على طهارة، كلما أحدث توضأ، وهذه دلالة على أنه على الإيمان، على إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال فتوضأ بأن يكون على طهارة. ولذلك سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه الحر ابن الحر، سأله: الصلاة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الصلاة أمامك، الصلاة ليست هنا، إنما هي في مزدلفة. نعم، تفضل.
فقال له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء.
نعم، إذن هنا قال: فلم يسبغ الوضوء، ومعنى هنا أسبغ الوضوء بمعنى أنه أتمه ثلاثا، يعني على ما كان عليه أفضل، فأسبغ الوضوء. وإنما الوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك توضأ مرة مرة، وهذا هو الأفضل، يعني من ناحية التخفيف لمن لا يريد أن يصلي، إنما يريد أن يقرأ العدد في مرة مرة. وعندما يريد الصلاة فإنه يسبغ الوضوء، يكون سنة ويفعل ذلك ثلاثا. نعم.
ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا.
ما صلى بين العشاء والمغرب شيئا، وأيضا بقدر يعني الجمع، ولذلك العلماء يرون أن الجمع بين الصلاة بين الصلاتين لابد أول شيء يشترك في شروط، منها أول شيء لابد أن ينوي الجمع، أن ينوي الجمع. لو أنه نوى مثلا هو مسافر وناوي الجمع، فعند ذلك اولا كما اولا النيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا اعمل بالنيه، هذا شرط. فاذا اراد ان يجمع بين صلاتين لابد من النيه. الشرط الثاني الا يكون بينهما فاصل، الا يحصل بينهما فاصل، لكن انتظار جماعه هل يعتبر فاصل؟ الجواب لا، لو انه انتظر قليلا حتى تأتي الجماعة وتصلي، يصلي بجماعة، فهذه لا يعتبر. صلاة جنازة مثلا صلوا الظهر ثم قام و يعني صلوا بصلاة الجنازة، هذه صلاة الجنازة لا تعتبر ماذا؟ فاصل، لمن أراد أن يجمع ما تعتبر فاصل، فما يصلي بينهما إلا مثل هذه صلاة الجنازة. أو أراد أن يذهب بالوضوء، أراد أن يذهب بالوضوء، فهذا لا يعتبر بين فاصل. لكن لو ذهب وخرج من المسجد وهو لا يريد الجمع، ثم قال: لو احنا الآن مسافرين ليش نجمع؟ خلاص انتهى الآن، انتهى وقت الجمع، أنت الآن انتهت رخصة لك أن تجمع صلاتي وكنت لابد أن تنوي ولا يكون بينهم فاصل، وأنت الآن لا وقع بينهم فاصل وأنت لم تنوي. عند ذلك إذا أتى وقت الصلاة الثانية صليها في وقتها. إذا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء وصلى المغرب بعدما أقيمت الصلاة وأناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني كل أناخ بمعنى ماذا؟ ها؟ ما معنى أناخ كل إنسان بعيره؟ أناخ بمعنى إيه؟ أجلسه وأقعده نيقه بحيث أبركه بركة في منزله، يعني الذي هذا زي ينام فيه في المكان. فذهب كل إنسان يعني فاصل بسيط، كل إنسان ثم رجعوا وصلى به العشاء، دل على أن الفاصل لا يكون كبيرا إنما الفاصل بينهم يسير. قالوا ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت العشاء، ولذلك من الإقامة الأذان بالنسبة للمجموعة أذن لهم ماذا؟ أذان واحد. أما الإقامة فلكل صلاة إقامة وسنة، وإقامة الصلاة سنة. ولم يصلي بينهما شيئا، ما صلى بين العشاءين شيء، ولذلك المغرب والعشاء تسمى بماذا؟ بالعشاءين، تسمى بالعشاءين. صلاة العشاء الأولى إذا قيل صلاة العشاء الأولى فالمقصود بها المغرب، وقيل صلاة العشاء الثانية فالمقصود بها العشاء، صلاة العشاء.
قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت
الصابي
ان عبد الله بن يزيد الخطمي اخبره ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع المغرب والعشاء بمزدلفه جميعا.
نعم، هذا فعله عليه الصلاه والسلام. كل الصحابه الان ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه واسامه بن زيد وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر كلهم بينوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفه انه جامع بين المغرب والعشاء.
قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بمزدلفه جميعا. باب صلاه منى،
يعني باب صلاه منى. ليس المقصود بان منى صلاه، لا، انما المقصود الصلاه في ايام منى، الصلاه في ايام منى، في هذه الايام منى، سواء كانت الايام من ثمانيه أو كانت من العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام منها، سواء السنة التي اليوم التروية أو اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة.
طيب، إذا عندنا ذكر الإمام رحمه الله تعالى بالنسبة لغير أهل مكة فلا خلاف أن صلاتهم ماذا؟ قصرت، صلاتهم قصرت، ركعتين الظهر، ركعتين العصر، ركعتين العشاء، ركعتين. والجمع هل يجمعون؟ لا ما يجمعون، كل صلاة في وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صلاة في وقتها. إذن الجمع يسن في ماذا؟ متى يسن الجمع؟ في عرفة، يوم عرفة، صلاتي الظهر والعصر، وفي مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء، هذه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فلا يجمع، بل أن السنة أن تصلى كل صلاة في وقتها، إنما يسن فيها ماذا؟ القصر. إذا في مزدلفة وفي عرفة الجمع والقصر، وفي منى في منى القصر فقط. نعم. وأما أهل مكة هل يصلون أربعا أم يصلون ركعتين الظهر مثلا؟ قال رحمه الله الإمام مالك، وهذا هو، أن أهل مكة إذا نزلوا منى فإنهم يعتبرون ماذا؟ مسافرين. الإمام مالك رأى ذلك، يعني العلة أنهم مسافرون. سيأتي بين بما أنهم والصحيح أنهم ليسوا مسافرين، إنما هذا ماذا؟ هذا هو الحج، وهذا هو الفعل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة صلى بهم، صلى بأهل مكة، ثم سلم عليه الصلاة والسلام وقال: إن يا أهل مكة، يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني نحن مسافرون. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر الخطاب رضي الله عنه، فبين لهم. أما في منى وفي مزدلفة وفي مكة في عرفة ما بين لهم ذلك، فدل على أن صلاتهم هي ماذا؟ نسك. صلاتهم نسك. ولذلك عندما حدث أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم، أنكر عليه عبد الله بن مسعود، أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبين أن قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، وصليت خلف عمر أبو بكر وصلى ركعتين، وصليت خلف عمر وصلى ركعتين، وقد صلى خلفه وصلى ركعتين. فبين له، قال: إني الآن سكنت ماذا؟ عندي أهل في مكة، فأنا مسافر. فكان رضي الله عنه والله يرى أنه ماذا؟ أنه سفر، بينما عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه ماذا؟ أنه نسك. أهل مكة إذا كان في منى فإنهم يبصرون، وهذا من نسك، وهذه من أفعال الحج، وليست بناء على أنه سفر أو ليس بسفر. طيب لو أن ساكن سيسكن في منى وحج، هل يتم أم يقصر؟ بناء على من قال أنه سفر، ها، يقول أنه يتم، وبناء على من قال أنه نسك فإنه ماذا؟ يقصر الصلاة. إذا عرفنا المسألة، فأهل مكة يقصرون الصلاة في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وهذا نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم. وعند أهل الأصول قاعدة أن البيان أنه يجب أن يبين عليه الصلاة والسلام، أنه عند وقت الحاجة واجب البيان، عند وقت الحاجة واجب. فصلى عليه الصلاة والسلام في عرفة وما بين لهم: يا أهل مكة أتموا، وصلى في منى وما قال لهم: يا أهل مكة أتموا، وصلى في مزدلفة ولم يقل لهم أتموا، بل قصر عليه الصلاة والسلام، وهم قصروا وفعلوا فعلا. فدل على أن هذا نسك، ولو كان ساكنا في مكة أو ساكنا في عرفة فإنه أيضا من حج فإنه يقصر الصلاة وأنه نسك. نعم.
قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أبي عروة بن الزبير، وهو لم تابعي، وهو تابعي، وهذا الحديث مرسل، نعم، لكن موجود موصول من حديث عبد الله بن عمر، نعم، عند البخاري،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته،
يعني شطر مع النصف، يعني حول نصف إمارته، يعني نصف خلافته رضي الله عنه، نصف، فالشطر الأول والنصف الأول صلىها ركعتين، نعم.
وأن عثمان صلىها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعده،
نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى به ركعتين ثم صار، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا.
نعم، هذا فعل عمر رضي الله عنه، أيضا عمر رضي الله عنه قال لهم في ذلك يوم كان في مكة، أول ما دخل مكة وصلى رضي الله عنه، وصلى من خلفه من أهل مكة، فقال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، بمعنى نحن مسافرون، نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس في مكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغ أنه لا قال لهم شيئا. قال: يا أهل، سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كانوا من أهل مكة أن يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ فقال مالك: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بها ركعتين ركعتين ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. وقال: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا.
هذا كما ذكرنا على هذه المبنى، إن كان يرى أنه مسافر فإنه في هذه الحالة يبني إذا كان مقيم يصلي صلاة مقيم، أما إذا عندما يرى أن القصر هو بسبب أنه نسك وبسبب أعمال الحج فإنه في هذه الحالة يعتبر حتى ولو كان مقيما في منى مقيما في مزدلفة مقيما في عرفة فإنه يقصر الصلاة. نعم. لكن لو أنه صلى وأتم الصلاة فإنه على خلاف السنة، على خلاف السنة. ولذلك أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: والله لولا أن الخلاف شر، يعني ما صلى، ولكن تابع رضي الله عنه عثمان في صلاته مع أنه يرى أنها على خطأ، ولكن تابع حتى ماذا لا يعني يحدث شر وشر في ذلك.
قال: باب صلاة المقيم بمكة ومنى. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج بمكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال.
وهذا الشاهد الذي أراده الإمام مالك رحمه الله أن يبين أن السبب في قصر الصلاة هو السفر، السبب في قصر الصلاة لأهل مكة هو السفر ولغيرهم كذلك، إذن بسبب إيش؟ السفر. لكن كما ذكرنا أن السبب هو ماذا؟ ليس السفر، إنما هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أعمال الحج ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان وأهل مكة مقيمون ما يعتبر هذا السفر بالنسبة لهم، من ليست من يعني تعتبر سفر لأهل مكة، ولذلك لم يعتبر ذلك سفر. نعم. فلهذا السبب الإمام مالك رحمه الله يرى أن الصلاة تكثر لأنهم مسافرون ولأنهم مقيم أكثر من أربع ليال، إذا لأنه من شرط السفر يعني إذا كان يقيم أكثر من ذلك فيعتبر يعني ليس بمسافر انما هو مقيم، لكن بما انه اربع ليال فانه يعتبر في هذه الحاله مسافر. وهذه مساله يعني حدود السفر كم والبقيه، صحيح انه ما يعتبر بما انه مسافر، يعتبر بما انه مسافر فهو مسافر، لم تحدد بوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك 19 يوما وبقي وهو يقصر الصلاة، وعبد الله بن عمر بقي في بلاد أظنها خارة ونحوها حول هذه باكستان أو أذربيجان بقي فيها 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه منعه الثلج. فمسألة قصر الصلاة لا يوجد دليل على تحديده أقلها ولا أكثرها، ما يوجد دليل على أن أكثرها أو أقلها، إنما الحنابلة رحمهم الله يشترطون ويحتاطون في العبادة فيقولون يقصر إن إذا بقي ونوي الإقامة نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام غير يوم السفر فإنه في هذه الحالة يعتبر مقيم، وأما إذا كان أقل فإنه مسافر. هذا حنابلة، وهذا رأي من باب الاحتياط، وإلا ما دام مسافرا هذه الأرض متى قيل أنه ارحل فعند ذلك لا تعتبر له بلد إقامة، فله يعني القصر في الصلاة. لكن الأولى والأحوط هو كما ذكر الحنابلة رحمه الله أنه يكون 4 ليال، إذا نوى الإقامة أكثر من ذلك فإنه يعتبر مقيما. وأما إذا كان لا يعلم فلو بقي حتى سنتين نعم أو 3 سنوات وهو لا يعلم متى يخرج، اليوم ربما أنه اليوم يقال له اذهب، فعند ذلك هذا يعتبر مسافر. أما إذا كان يعلم الآن يقيم، أنا أستطيع أن أقيم هنا شهر أو شهرين، هذا يعتبر مقيم. إذا هذه مسألة في السفر، وذكرها الإمام مالك رحمه الله في هذا بناء على هذه المسألة اللي بين الخلاف فيها بين أهل العلم في مسألة السفر. نبع عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.